الرحيم. الحمد لله والسلام على رسول الله. كلمنا في الدرس السابق على مدخل الإيمان بالقدر، وعرفنا أن القدر مأخوذ من تقدير الشيء، أي تهيئة الشيء لما يصلحه، هو الإحاطة بالشيء. تقول قدرت الشيء أقدره تقديرا، يعني أحط به من جميع جوانبه. والقدر في الشرع هو الإيمان بعلم الله وكتابته للأشياء ومشيئته وخلقه لها، يعني هذا مجمل التعريف القدر من مأخوذ من مراتب الإيمان بالقدر. القدر اللغة عرفنا تقدير تهيئة الشيء، فالاصطلاح أخذوا الاصطلاح ومعنى القدر في الشرع من مراتب القدر التي نتكلم عنها إن شاء الله على الأربعة. القدر تعريفه في الاصطلاح بالشرع علم الله جل وعلا السابق للأشياء وكتابته لها ومشيئته وإيجاده لها. وعرفنا أنها أن القدر هو الركن الثالث من أركان الإيمان. الإيمان بالقدر هو الركن الثالث من أركان الإيمان. وتكلمنا على نشأة القدرية، أول من قال بالقدر، وقصة معبد الجهني وإتيان يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الزمري إلى ابن عمر وسؤاله عن ذلك، فذكر لهم حديث جبريل الطويل فيه أن سئل عن الإيمان بالقدر فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر. سئل عن الإيمان عموما فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيمان بالقدر خيره وشره. وذكرنا لكم سلسلة المكذبين للقدر ابتداء من معبد الجهني إلى غيلان الدمشقي، قبل ذلك بن سويه البقال الذي أخذ منه معبد الجهني هذه العقيدة الفاسدة. ثم وصلنا إلى تعريف الإمام أحمد للقدر، وأنه يقول القدر قدرة الرحمن، يعني من أنكر القدر قد أنكر قدرة الله جل وعلا ومشيئته وخلقه الأشياء. وقلنا بأن هذا التعريف استحسنه ابن عقيل الحنبلي، وابن القيم قال هذا في أبيات النونية، قال فيها: وحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه وقدرة الرحمن. حقيقة القدر الذي حار الورى، يعني حيث حير الناس في معرفته واختلفوا فيه، وحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه وقدرة الرحمن. استحسن ابن عقيل، الإمام الكبير ابن عقيل الحنبلي صاحب كتاب الفنون في 30 مجلد، استحسن ابن عقيل باب من أحمد لما حكاه عن الرضا الشيباني، يعني عن الإمام أحمد، قال الإمام أحمد: شفى القلوب بلفظات ذات اختصار وهي ذات معاني، كلمة بسيارة وتحوي معاني عظيمة. ثم نرجع إلى البيت الذي معنا، يقول الشيخ ابن أبي داود: وبالقدر المقدور أيقن، يعني عليك أن تؤمن بالقدر وتوقن بالقدر، فإنه لماذا؟ فإنه يعني هذا القدر دعامة عقد الدين. الدعامة هي العماد الذي يقوم عليه الشيء، تقول دعامة البيت أي العماد الذي يعتمد عليه البيت، تقول لك نعمل البيت هذا دعامة أو دعامات أو القلب دعامة، يعني شيء يتدعم فيه ويعتمد عليه. دعامة أي عماد، عماد الشيء الذي يقوم عليه الشيء، عماد البيت يعني الشيء الذي يقوم عليه العماد الذي يقوم عليه الدين. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الدين. إذا هدم هذا الركن وسقط هذا العماد سقط الإيمان، يصبح الإنسان خارج الإيمان. يعني زي بيت هتصبع عمود عدد أعمدة، هذا شيء عمود من هذه الأعمدة سقط البيت. لما حصل في الأميات القديمة واحد شال العمود من تحت العمارة فانهدم العمارة بكاملها وسقطت. هكذا أعمدة الإيمان إذا شلت واحد منها انهدم البيت، انهدم البناء، انهدم البناء كله. ومن هذه الأعمدة العظيمة الكبيرة الإيمان بالقدر. الإنسان كذب بهذا العمود وهذا الركن الركين الأصيل، خرج من الإسلام، خرج من الدين، خرج من الإيمان بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين. لذلك يقول وبالقدر المقدور أيقن، عليك أن تؤمن بالإيمان بالقدر، تؤمن بالقدر، تعتقد أن القدر ركن من أركان الإيمان، من تركه فهو خارج الإيمان. يقول فإنه دعامة عقد الدين، عندك العقد والعقد، العقد اللي هو الخيط الذي تنظم فيه خرزا، يوضع فيه العنق أو يوضع فيه القلادة على العنق، تلبسه النساء اللي هو العقد، نسميه عقد احنا، وهو عقد خيط وضع فيه خرزا. كلمة العقد بفتح يرد عدة معاني، عدة معاني. العقد ممكن يطلق على العهد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني أوفوا بالعقود، العقود جمع عقد. ويطلق العقد ويراد به ما عقد من البناء، ما عقد من البناء، فهذا المراد به هنا ما عقد من البناء، يعني ما أقيم من البناء. فدعامة عقد الدين يعني دعامة هذا البناء، الإيمان بالقدر دعامة هذا البناء، هذا البناء الإسلام والإيمان. والدين أفيح، الأفيح الأفيح، و تقلبت الكلمة، أو الدين أفيح يعني مفاح الشيء انتشر واتسع، وعزو الرياح يعني عزو منتشر ووسع انتشار، وناقة أفيح يعني نظيرة اللبن. والمقصود هنا والدين أفيح يعني الدين واسع، دين واسع وله أركان، له أركان، وهناك في أركان، وهناك واجبات، وهناك في شرائط، وهناك مستحبات، وهناك فرائض، وهناك واجبات. فالدين أفيح يعني الدين واسع، وهذا من هذا الدين. الإيمان بالقدر ركن من أركان هذا الدين الأفيح الواسع العظيم. هذا مجمل ما ذكره في هذا البيت. ثم الشارح رحمه الله تعالى حضر الله تعالى يبدأ في الكلام على بعض هذا الشيء ما يتعلق بالمراتب، سأتكلم عليها في موضعها. نقرأ كلامه إن شاء الله، نحاول اليوم نقرأ كلامه ونعلق على كلامه، يعني بعدما عرفنا هذه المقدمة فيما يتعلق بتاريخ تكليف القدر وأهمية الإيمان بالقدر. الشيء الزائد إن هو يكون هنا قضية مراتب الإيمان بالقدر، أربع مراتب نتكلم عليها إن شاء الله في موضعها. نعم، نقرأ هنا الإيمان بالقدر والركن السادس.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان. أتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وتؤمن بالقدر خيره وشره. فجعل صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر الإيمان بالقدر سادس أركان الإيمان.
تعرف جعل الإيمان الإيمان
جعل في الماضي من الفتح والفاعل
جعل صلى الله عليه وسلم عنده اللي بعد
بالقدر
جر ومجرور
والقدر جر ومجرور
سادسة مفعول ثانيا إن جعل تنصب مفعولين مفعول تنصب مفعولين جعل الإيمان سادسا ماشي طب تحضر بس النحو بحاول حد ولا يفتح على القصة إن شاء الله ماشي.
والإيمان بالقضاء والقدر هو الإيمان بعلم الله وتقديره الأشياء قبل كونها وبأفعال الله جل وعلا وإرادته ومشيئته وخلقه وإيجاده.
الشيخ يقول الإيمان بالقضاء والقدر هو الإيمان لعلم الله، هذا واحد لعلم الله وتقدير الأشياء قبل كونها، ويقصد بالتقدير الكتابة أن التقدير سابق على الكتابة، التقدير هذا داخل في العلم، التقدير داخل في العلم وهو يقصد هنا الكتابة. وبأفعال الله الإيمان بأفعال الله جل وعلا وإرادته ومشيئته، هذا أيضا يقصد من الأفعال إرادته ومشيئته وخلق الأشياء وإيجاد الأشياء. يعني الشيخ هنا أتى ببعض الأشياء متداخلة في بعضها، والتعاريف كما تعلمون يمنعها أن تكون أيضا فيها ضبط حيث أن هي ما تكونش فيها مترادفات كثيرة وتكون محددة. تعريف عند أهل العلم ينبغي أن تكون محددة. لذلك الذي أمليناكم إياه في تعريف القدر الإيمان بعلم الله في تبدي الأشياء ومشيئته وخلقه لها. فعموما هذا الذي أمامكم يعني الشيء كان يلقيه في الدروس وفرغ والشيخ رجعه طبعا، لكن الشيخ عبد الله يحب التفصيل تفصيل والتفصيل احيانا يعني للتسهيل يعني، لكن اذا حبينا نقول التعريف الذي سنمشي عليه في الحفظ او التعريف ما ابنيناه عليكم اولا ماشي، ثم ياتي بالادله على القدر. قال:
وفي القرآن الكريم قوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي قدر وقوعه وشاء وجوده وخلقه وقدر صفاته ووقته الذي يقع فيه، كل شيء هو مقدر من جميع الجهات، من جهة العلم به، ومن جهة كتابته في اللوح المحفوظ، ومن جهة مشيئة الله له في وقته، ومن جهة خلقه وإيجاده.
الآن الشيخ بدأ يبقى الأشياء بالتحديد، إن كل شيء في الكون يخضع لهذه الأشياء الأربعة، أن الله جل وعلا علمه قبل إيجاده، ثم كتب هذا العلم في اللوح المحفوظ، ثم شاءه سبحانه وتعالى أن يوجد، ثم أوجده وخلقه، ثم أوجده وخلقه سبحانه وتعالى. كل هذه داخلة في قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء في العموم، كل شيء حتى النملة التي تمشي على الأرض، حتى الطير الذي يمشي في الهواء، حتى الورقة التي تسقط من على الشجرة، تسقط الورقة من على الشجرة، هذه مكتوبة في اللوح المحفوظ ومقدرة. ولذلك يعني المؤمن علم هذا، حين يحصل له نوع من الاطمئنان، أنه هو يعتبر بأمر الله جل وعلا، ويترك الأمور تمشي على ما يشاء الله جل وعلا في كونه، يعني يفعل ما أمر به، يجب أن يفعل ما أمر به، يمتثل الأوامر وينتهي عن النواهي، ثم يدع النتائج لله سبحانه وتعالى، حصلت النتائج التي يرجوها يحمد الله جل وعلا، لم تحصل النتائج التي يرجوها يحمد الله ويرضى ويصبر ويجتهد في الدعاء بتفريج الكرب اذا كان حصل الكرب، او يحتفل اذا كان حصل فيه مصيبه او نحو ذلك. فهذه من فوائد الايمان بالقدر، ان الانسان يعتمد بالاوامر وينتهي عن النواهي ويدع ويكري النتائج لله سبحانه وتعالى كما شاء كان وإن لم يشاء، كما قال الشافعي فما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تكن إن لم تشأ لم يكن. الشافعي يقول ما شئت كان، يعني خاطر رب العالمين يقول ما شئت كان وإن لم أشاء، يعني إن لم أشاء أنا، ما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علم، ففي العلم يجري الفتى والمسن. خلقت العباد على ما علم، كان على العلم السابق، ففي العلم يجري الفتى والمسن، إلى آخر الأبيات التي ذكرنا لكم في نفس الطحوية. فأنت تشاء شيئا والله جل وعلا لا يشاء، وأنت تريد شيئا والله جل وعلا لا يريده قدرا ولا كونا، وأنت تحاول فيه والرب جل وعلا لم يشاء أن يوجد هذا الشيء ولم يقدر وجوده، فعندئذ يجب عليك الصبر. والمرتبة الأعلى من الصبر الرضا، لأن الرضا مستحب والصبر واجب، هاتان مرتبتان أعلاهما الرضا، الرضا بالقضاء هذا مستحب والصبر واجب، أما المخضي الذي يقع الشيء الذي وقع في المقضي فيجب أن تصبر عليه، فإن كان هذا المقضي معصية فيجب عليك أن تسعى في التخلص منها، وإن كان هذا المقضي مصيبة حدثت فليس لك إلا الصبر والاحتساب. يعني المقضي الشيء الوقع، القدر الوقع أحد شيئين، إذا كان طاعة الحمد لله خلاص لا يحتاج كلام، أما إذا كان مصيبة ليس لها كلام، ليس لك دخل فيها بعد ذلك، يعني محضر في السيارة فداعا بحادثة أو وقعت في مرأة في البحر أو ضربت شجرة أو كسرت أو سرقت، المصيبة انتهت، ليس لك إلا الاحتساب والصبر. أما إذا كانت شيء مقضي معصية، كان يكون الإنسان مثلا ابتلي بشرب مثلا الدخان أو السجاير أو المخدرات، فعندئذ يجب عليه أن يسعى التخلص من هذا المقضي، يجب عليه أن يسعى للتخلص من هذا المخزي، يترك هذه المعصية، يترك هذا الشرب للسجائر مثلا أو الفاحشة، أو الشرب للمخدرات. يجب عليه أن يسعى للتخلص من هذا المخزي. بعض الناس يقول لك والله أعمل إيه؟ ده نصيبي كده، أو ربنا قدر عليك. كما جاء واحد لعمر سرق، فجاء عمر ليقطع يده، قال لماذا تقطع يدي؟ أنا سرقت بقدر الله. فقال له عمر وأنا أقطعك بقدر الله، أنا أقطعك بقدر الله. لذلك العلماء يقولون أنت عند المعصية جبري وعند الطاعة قدري. أنت عند المعصية جبري. إذا جاء واحد يقول له لماذا لا تصلي؟ يقول لك ربنا كتب عليه ما أصلي، لو كان ربنا أراد أن أصلي كنت صليت. لكن تعال مثلا شوفه في المقابل، إذا عمل حاجة أو أراد يعمل مشروع مثلا، تجد يتخذ الأسباب ويعمل دراسة جدوى ويسأل الناس، يبدأ يبحث عن إيه الأحسن والأصلح، وأعمل كذا مش أعمل دوت، ويتردد ثم يقدم ثم يتخذ الأسباب ويسعى في المشروع بكل قوة. طب لماذا لم تقعد في بيتك وتقول سيأتيني رزقي؟ لو شاء الله أن يأتيني رزقي لأتاني. لا، هو في أمور الدنيا يتخذ كل أسباب، أما في أمور الآخرة فهو جبري، وإذا فعل طاعة يعجب بها. يعني فعل طاعة يعني إيه؟ عمل حاجة حلوة مثلا، ختم مثلا المصحف، يتبسط من نفسه إن هو قام بهذا العمل واجتهد فيه. يعني يعترف ان هو اتخذ الاسباب واجتهد وفرغ وقته وقرا القران من مصر وقرا القران كاملا وختم. كل هذا تحتاج الى جهد واسباب وعمل. اما اذا ارتكب المعصيه تقول له لماذا تفعل المعصيه؟ يقول لك ربنا قدر عليه، لو شاء لهداني، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. هذا احتجاج بالقدر، فعل المشركين القدرية المشركية، هذا نوع من أنواع القدرية، وهناك قدرية إبليسية تعارض القدر بالقدر، تعالى القدر بالقدر كما قال العزيز ربي بما أغويتني لأزينن لهم ربي بما أغويتني. فهذا إبليس يعارض الأمر الشرعي من الله جل وعلا بالقدر. كنت كتبت علي الرواية لأغوين خلقك لأغوينهم أجمعين وأزينن لهم المعصية، هذا نوع آخر من أنواع القدرية الإبليسية. فقالوا أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، وهذا موجود الآن في حياة الناس. كثير من الناس يقول له يا أخي لماذا لا تأذن تصلي؟ يقول أخي يقول في ربنا لم يأذن، ربنا ما أذنني، هذا موجود إلى هذه اللحظة. كل يوم احنا نواجهه. طيب وين انت واقف تعمل ايه؟ واقف على المصلحة بديع والشيء تقول في دكاننا وروح وخلاص، ربنا كتب لك رزق هاتيك وانت على الفراش. لكن ازاي ما ينفعش الناس تضحك علي؟ طيب اتخذ الاسباب، اتخذ اسباب الهداية، اتخذ اسباب النجاح، اتخذ اسباب الجنة، سلوك طريق الجنة، ابدأ يبدأ 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 والذين اهتدوا زادهم هدى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى. فالعبد أعطى واتقى وصدق بالحسنى ربنا جل وعلا وعد ييسره. العبد فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهذه مشكلة مهمة في المجتمع تحتاج إلى القدر على المعصية. قد يحتاج إبراهيم من القدر على صرف الأخذ الأسباب في أمور الآخرة. أما في أمور الدنيا الناس أسرع ما تكون في أمور الدنيا. لذلك قال من قال من السلف لو أن الناس عاملوا الدنيا بما يعانون في الآخرة لفسدت الدنيا والآخرة. لو أن الناس عاملوا الدنيا بما يعانون في الآخرة يعني في الآخرة أمور الآخرة وأمور العبادة وأمور الطاعة فيما كده يظرف. أما أمور الدنيا لا مواعيد وفي الصبح الساعة 8 الشغل أو 7:30 يركب المواصلات وقت معين ويعمل احتياطات نص ساعة احتياط يمكن المواصلات تتعطل منظمة أمور منتظمة ويوقع على الدوام وفي شغله ويوقع على الانصراف أمور مرتبة. فلماذا لا تكون أمور الآخرة مرتبة أمور الدنيا؟ لماذا لا يهتم الإنسان بأمور الآخرة؟ لماذا الإنسان لا يقوم إلى الصلاة إلا لما يسمع الإقامة؟ يدفع رجلي يبدأ يتوضا ينزل مدة ركعة أو ركعتين أو ثلاثة أو تشوف الصلاة كاملة. فوضى هكذا لا يقرأ القرآن إلا إذا حصل عنده وقت في وقت قرأ في وقت خلاص. فوضى لكن أمور الدنيا منظمة يعطيها جل عمره يعطيها جل عمره. وكما كان يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الناس انشغلوا بما خلق لهم عما خلقوا له. كان يقول الشيخ رحمه الله تعالى ان الناس قد انشغلوا بما خلق لهم عما خلقوا له. هم خلقوا للعباده الوظيفة الأساسية فانشغلوا بما خلق لهم. الذي خلق لهم الدنيا خلقت لهم الأراضين بما فيها من الخيرات النعم الشمس والقمر والتبركات النجوم والكواكب والشجر والنخيل والأعناب والماء والأنهار خلق للماء لكي يستعينوا بها على الطاعة. الناس انشغلوا بما خلق لهم عما خلقوا له. الذي خلقوا له هو العبادة. الذي خلقوا من أجل والعبادة. وقلت لكم في مرة في الدروس يوم السبت أن بعض الناس كتب كتاب هل تبحث عن وظيفة. لو كتاب جبناه وزعناه على الناس وقلنا مثلا اللي عاوز وظيفة يراجع المؤلف قبل أن يقرأ الكتاب أظن أنه سيتصل به في الساعة 1,000,000 شخص. لكن لو قرأ الكتاب سيجد الوظيفة موجودة في الكتاب. يعني اللي فاضي ومعندوش انشغال ويبحث عن وظيفة الوظيفة موجودة. قراءة القرآن وظيفة. قيام الليل وظيفة. الصيام وظيفة. الأمر ما هو نعمل في الوظيفة. العلم والتعليم والتعلم وظيفة. الصلاة وظيفة. كل هذه وظائف. صلة الأرحام وظيفة. بر الوالدين وظيفة. قيس على ذلك. مساعدة المحتاج وظيفة. السعي على الأرمل والمسكين وظيفة. لا الناس عاوزين وظيفة لازم كلها مرتبة. طبعا لها أجر كبير أعظم مرتبة. تاخذ كام يعني 1,000, 2,000, 3,000 هذه وظيفة. الساعي على الأرمال والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم لا يفطر أو كالصائم لا يفطر. شوفوا يعني واحد بصوم كل أيام أو بيقيم طول الليالي كم يأخذ كم على النفس؟ هل أحد يصبن ويحسب؟ ما يحسب السعي يسعى على الأرملة والمسكين، امرأة أرملة على حد يقوم بها أو مسكين ليس عنده من يقوم عليه، لن يسعى على هذين النوعين كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم يصلي طول الليل لا يفطر أو كالقائم أي وظيفة ليس الوظيفة التي تأخذ دراهم وغنيها فقط. كان السلف يفتخرون بأن يأخذ الإنسان القمامة من المسجد وهو مئة شهر هديفة أجر عظيمة رب أحديث. لا لابد كل إنسان موظف في المسجد معين إلى الأوقاف ويأتي بوقت معين الوظائف كان يفعل السلف الذي كان يبخر المسجد من الصلاة يتكفل بتبخيره وتطيبه هذه وظيفة عظيمة بدون أجر الأجر من سبحانه وتعالى وقف على ذلك. المقصود من هذا الكلام أن الناس انشغلوا بما خلق لهم عما خلقوا له، ولو أن الناس كما قلنا عاملوا الدنيا كما يعاملون الآخرة لفسدت الدنيا والآخرة. يعني لو عملنا الدنيا بالإهمال تروح مثلا نقلت شديد خبز فين الخباز؟ الخباز والله ليش جايب راحته ممكن يجي الساعة 10 9 8 ممكن يجي بعد الظهر ممكن الساعة 11 لو الناس تعمل ايه يعني؟ يقول لك والله براحته يعني ينسي براحته. يعني الناس تفضل تنتظر مثلا خباز في 7 الصبح لغاية 1 الظهر يعني ما فيش وقت محدد لازم يكون وقت محدد تلزمه ان ياتي لا سيبه مرحبا هكذا أمور الآخرة لا تتعامل معها هكذا زي ما تيجي تسيب ما تتيسر تتيسر. هذا معنى قولي لو أن الناس عملوا الآخرة كما يعاملون به الدنيا عملوا الدنيا كما يعاملون به الآخرة لفتحت الدنيا الأخيرة خلاص عاش بلا أسئلة إلى خفاز ولا فرن ولا رغيف يطلع في موعده ولا قطار تذكر في موعده ولا شغل تروح تركب العربية عشان تروح المواصلات تركب المواصلات تروح الشغل فين السائق الله نايم طب انا مش ازاي ما يقوم من النوم براحته يقوم من براحته ده شغل الساعة 8 لا اصل براحته براحته ما فيش يجي 8 يجي 9 10 خلاص فسد الشغل وباظ الشغل وخرب العمل كل شيء شيء انحرف. اذا في الدنيا الناس ياخذون من الاسباب قدر. أما في الآخرة أمور الآخرة فحسبنا دائما تبين تبين هذا معنى قول السلف أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري قل لو شاء الله لهداني قل لو شاء الله لا جلست في بيتك ولا أطعمك ولا أطعمك ولا أتاك الرزق لماذا تخرج؟ هذه حجة لابد تنتبه لها. يعني لماذا أقول هذا الكلام كله؟ عندما تجادل هؤلاء تناقشهم بهذه الطريقة تقول له تعال صلي يقول لك والله لسه ربنا لم يقدر لي الهداية تقول طب انت هتاكل النهارده يقول لك اعمل كذا 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 طب انت على حسابك وقعدت مع الاسباب عدت الاسباب مش معنى هذا مسألة مهمة. فالشيخ يقول هنا أن كل شيء فهو مقدر من جميع الجهات كل شيء حتى الورقة تسقط مقدرة وما تسقط من الورقة إلا يعلم ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فهو يعلم جل وعلا وكتبها في اللوح المحفوظ وشاء الله جل وعلا أن توجد في وقتها وأوجدها أوجدها وخلقها الوقت الذي شاء أن تولد فيه وأن يخلقها فيه كما قال تعالى في الشيخ المطر وما ننزله إلا بقدر معلوم. يقول الشيخ المطر معلوم الكمية ومعلوم مكان النزول ووقت النزول هو الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، يعني قدر ذلك ننزل المطر في يوم الفلاني في المكان الفلاني، ثم خلق هذا المطر الذي ينزل في ذلك المكان. وما ينزل المطر في مكان لا قريب يسير إلا بعلمه جل وعلا وإلا بخلقه سبحانه وتعالى. وكلكم يعلم حديث الرجل الذي كان في بستانه ثم سمع السحابة قائل يقول في السحابة اسقي أرض فلان، فجلس يتبع السحابة التي فيها المطر، فالسحابة تحركت تركت هذا المكان على المكان على المكان إلى أن أسقطت ماءها في أرض شخص محدد، تتعجب وذهب يهلل صاحب عن الأرض قلت يا إنسان يفلح في الأرض، فقال له حصل كذا وكذا سمعت صوت هذه السحابة يقول اسقي أرض فلان، فما السبب في ذلك؟ قال والله أنا ما أصنع شيئا إلا أنني لما يخرج حصل من الأرض أقسمه إلى ثلاثة أجزاء، جزء أجعله في الأرض أرده مرة ثانية بذر، وجزء أتصدق به وجزء أنفق به على عيالي. فقال هذه إذا فهذه السحابة تتحرك بأمر الله جل وعلا، تترك أرض زيد وتذهب أرض عبيد، تترك أمر أرض عمرو وتذهب أرض بكر بأمر جل وعلا. وهذا يرد على اعتقاد كثير من الناس في هذا العصر، مشهود المطر ينزل يتكلموا بكلام كانوا يعرفون القدر ولا يعرفون ان هذا المطر من الله سبحانه وتعالى، وينسبونه لغير الله جل وعلا، ينسبونه لغير الله سبحانه وتعالى ويدعون بدعوات كان هناك احد غير الله جل وعلا ولم يمطر هذا المطر ويأذن نزول هذا المطر. نعم تفضل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر
كل شيء له صفات جعلها الله له لا يزيد عنها ولا ينقص، فهذا شيء مقدر كما قال تعالى في المطر وما ننزله إلا بقدر معلوم، المطر معلوم الكمية ومعلوم مكان النزول ووقت النزول فهو معلوم لله تعالى من جميع جهاته، فما من شيء إلا والله جل وعلا علمه وخلقه وقدره، لم يوجد بدون خلق ولا من غير سابق تقدير، ومن غير أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ومن غير أن يشاءه الله جل وعلا ويريده. فأمور الكون ليست فوضى، وإنما هي منضبطة بتقدير الله لها وإيجاده لها ومشيئته لها بصفاتها التي هي عليها، فهذا أمر مهم جدا.
إذا هذه الكلمة جميلة، أمور الكون ليست فوضى، أمور الكون ليست فوضى، كل شيء مقدر، كما جاء لا يحمل لكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، كما في الحديث فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إن روح القدس، أو الحديث إن روح القدس جبريل نفث في روعي إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا، يعني أحسنوا في الطلب. إن الإنسان يعرف أنه لن يموت، يقولوا مش حد هيموت ناقص عمره، يضاف إليها مش حد هيموت ناقص رزق، فالإنسان لا يستطيع الرزق يطلبه بمعصية الله، وكده كده يجيله، فبدل ما يجيله بالطاعة يجيله بالمعصية. كذلك ما يحصل الآن من الثورات والقول على الحكام ونحو ذلك لغرض الوصول لهدف معين، حكم مثلا لو مقدر لك تصل لهذا الامر فانه سياتيك بدون هذه المعاصي وبدون هذه المخالفات الشرعيه، ولو لم يقدر لك انك مهما فعلت من المعاصي ومن المنكرات فانك لن تصل الى مطلوبك. فكما ترى الان يقول الشيخ امور الكون ليست فوضى، فربنا جل وعلا حكيم ولو الحكمه البالغه، وجل وعلا حكيم في خلقه وحكيم في افعاله جل وعلا، يدبر امر خلقه كما يشاء سبحانه وتعالى وكما يريد سبحانه وتعالى. فاذا الله جل وعلا قدر لنا ان نمكن في الارض لنمكن هذا الدين وتقام الشريعه، ينبغي ان نسلك الاسباب الشرعيه الصحيحه التي امر الله جل وعلا بها، ولا نسلك الاسباب غير الشرعيه كالديمقراطيه واراده الامه والانتخابات وهذا الكلام الفارغ. مثال واحد، مثلا يريد يحج، يسمح لك يحج، فرحان انه حج وذهب الحج بمال حرام فحجه مردود عليه، واحد صرف لكي ينفق على بيت فيه فقراء المساكين ليس له من الاجر شيء، عليه اسم السرقه وليس له ثواب في انفاق على الفقراء والمساكين، فليتحمل والجزاء. فينبغي الانسان الذي يريد ان يصل الى طاعه الله جل وعلا ومرضاته ان يصل الى ذلك بالاسباب الشرعيه الصحيحه. لماذا؟ لان لو قلنا خلاف ذلك معناه ان الشريعه ناقصه، ان الشريعه ناقصه، لو قلنا لا نحن لن نستطيع ان نصل الى الحكم الشرعي الا عن طريق هذه المخالفات، معناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم نسي هذا الكلام، نسي هذه الشريعه ونسي ان يبلغنا هذا الكلام، نسي او كتم، وكلاهما امر احلاهما امر. اذا قلنا كتم فهذا اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم، واذا قلنا نسي فمعناه انه نسي ما يقربنا الله جل وعلا، وقد جاء بالحديث الصحيح ما تركت شيئا يقربكم من الله جل وعلا الا امرتكم به، وما تركت شيئا يباعدكم عن الله الا نهيتكم عنه، يعني ما ترك شيئا يقربنا من الله الا امرنا به. وقال تعالى وما كان ربك نسيا، فلو كانت هذه الانقلابات وهذه المظاهرات وهذا هذه الديمقراطيه وهذا الكلام الفارغ يقربنا الله جل وعلا لكان امر به الشرع، لكن الشرع لم يأمر به، بل جاء بطريقة واضحة وأسلوب واضح وطريق بين لا يختلف فيه اثنان، سهل واضح وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فمن دعا ان هناك طريقا اخر غير ما جاء كتاب السنه فقد اتهم الله جل وعلا، واتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكتمان او بالنسيان، وما كان ربك نسيا. فامور الكون ليست فوضى كما يقول الشيخ هنا، امور الكون ليست فوضى وانما مرتبطه بتقدير الله جل وعلا، كل شيء مكتوب في القدر. والقاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذه قاعدة معروفة في الشريعة، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، الذي يريد أن يصل إلى شيء قبل أوانه بغير الطريق الشرعي يعاقب بالحرمان. فلابد الإنسان أن يتق الله في الطريق الذي سيسلك فيها الأمر، سواء في إرضاء المنكر أو في النصيحة أو في الدعوة لله جل وعلا، ولا يستعجل ثمرة، فإن الثمرة بيد الله جل وعلا يعطيها من شاء. هذا معنى كلام الشيخ أن أمور الكون فوضى وأنها منضبطة بتقدير الله جل وعلا. ثم يقول الإيمان بالقضاء والقدر أكمل.
والإيمان بالقضاء والقدر ظلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام ممن لم ينظروا في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وإنما اعتمدوا على عقولهم وأفكارهم فتخبطوا في القضاء والقدر تخبطا فظيعا. وهدى الله أهل السنة والجماعة فآمنوا به على الوجه الذي أراده الله وفرضه على عباده بموجب نصوص الكتاب والسنة كعادتهم في جميع أبواب العقيدة. والبحث في القضاء والقدر يتضمن أمورا كثيرة. أولا معنى القضاء والقدر، القدر هو تقدير الله جل وعلا للأشياء وإرادته لها وإيجادها في وقتها، هذا معنى القدر وكذلك معنى القضاء. وغالبا يأتي التعبير بالقضاء والقدر ولا فرق بينهما، إلا أن القضاء عم من القدر، لأن القضاء يأتي بمعنى القدر بمعنى أن الله قدر الأشياء وقضاها، ويأتي بمعنى الفصل بين الناس والحكم بينهم فيما اختلفوا فيه، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالقضاء عم من القدر فبينهما عموم وخصوص.
يعني هذا هو المبحث الأول أن الشيخ يقول معنى القضاء والقدر، معنى القدر عرفناه، ومعنى القضاء القضاء يطلق على عدة معاني، منها الحكم، الحكم قضى فلان بكذا يعني حكم بكذا، قضى فلان بكذا، قضى القاضي بكذا في المسألة يعني حكم بكذا، يطلق على الحكم والفرق بين الناس. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسان، يعني قضى الله جل وعلا أن حكم ألا تعبدوا إلا إياه. فيقول الشيخ هذه مسألة فيها خلاف بين العلم، هل القدر هو القضاء؟ القول الأول أن القضاء والقدر بمعنى واحد، القول الأول أن القضاء والقدر بمعنى واحد، القضاء والقدر والقدر والقضاء. القول الثاني أن بينهما فرق، أن بينهما فرقا، الفرق أن القدر هو ما كتب وقدس في اللوح المحفوظ، والقضاء هو ما وقع، ما وقع وقضي كما جاء في قوله تعالى قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقع وانتهى، خلاص انتهى الموضوع. فيطلق القضاء على المقضي، شيء الذي قضي ووقع. وقد يطلق القضاء أيضا على القدر، فهو من هذه الناحية عام، هذه الناحية القضاء عام من القدر، يعني يطلق على المكتوب المقدر، يطلق على ما وقع وقضي وحصل وانتهي منه. والأمر فيها سهل، لا يترتب عليها كثير إشكال. فهذه المسألة الأولى. ثم نتكلم على حكم الإيمان بالقضاء والقدر.
ثانيا حكم الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر واجب وفرض على المؤمن، لأنه ركن من أركان الإيمان الستة، ولأنه إيمان بقدرة الله جل وعلا، ولهذا قالوا القدر قدرة الله، فمن جحده فقد جحد قدرة الله جل وعلا. وفي بعض العبارات القدر سر الله في خلقه.
ذكرنا في الدرس الماضي ما معنى سر الله في خلقه، يعني لا تسأل لماذا أعطى هذا ولم يعط ذاك، لماذا أغنى هذا وأفقر ذاك، لماذا خلق هذا مريضا أو هذا مشلولا أو هذا أعرج أو هذا أعور، لا تسأل، لأن هذه حكمة الله جل وعلا، هذه حكمة الله جل وعلا، فهي مغيبة عن الناس، الغيب هذا القدر غيب، غيب مغيب عن الناس، فلا يجوز أن يحاكم الله جل وعلا ويسأله لماذا أعطيت هذا ولم تعطي ذلك، لماذا خلقت هذا فقيرا وهذا غنيا، لماذا خلقت هذا أسود وهذا أبيض، لماذا خلقت هذا فقيرا وهذا غنيا، لماذا خلقت هذا طويلا وهذا قصيرا، لا هذا غيب لا يجوز الإنسان أن يسأل فيه بلما وكيف، إلا إذا وجدت الحكمة في الشريعة فهي على العين والرأس، إذا وجدت الحكمة في الشريعة فنؤمن بها. نعم. والبحث القضائي،
والبحث في القضاء والقدر لا يجوز أن يتعدى فيه ما جاء في النصوص من الكتاب والسنة، والتعمق فيه يفضي إلى الضلال والحيرة،
الحيرة
يفضي إلى الضلال والحيرة، لأنه سر الله في خلقه، فأنت حين تتعمق وتبحث فيه لم تصل إلى نتيجة، لأنك تبحث عن شيء أسره الله جل وعلا عن خلقه، وحسبك أن تؤمن به كما تعمق فيه أحد ووصل إلى نتيجة، بل وصل إلى الحيرة والاضطراب، ولذلك حسبك أن تتمشى مع النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات القدر والإيمان به، ويكفيك هذا. ثالثا، مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله علم ما كان وما يكون بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، فما من شيء إلا ويعلمه الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون، قال تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقال تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فهو يعلم ما يكون بين الناس من الكلام والنجوى فيما بينهم، وهو سبحانه يعلم ما يسرون وما يعلنون، والله عليم بذات الصدور، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فعلم الله شامل لما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كله داخل في علم الله جل وعلا الشامل المحيط بكل شيء الماضي والحاضر والمستقبل.
هذه الآن المسائل المهمة، مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. المرتبة الأولى العلم، يجب على المؤمن أن يؤمن بأن الله يعلم كل شيء، صغير كان أم كبير، ماضي أم حاضر أم مستقبل، يجب على الإنسان أن يعلم أن الله جل وعلا، أن يؤمن أن الله جل وعلا عليم ويعلم وعلم كل شيء صغير أم كبير، أصغر الأشياء حتى حقوق الورقة من على الشجر تسقط بعلمه سبحانه وتعالى، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة لا تكون في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، حتى ما يكون في قاع البحار وقاع المحيطات من وجود الأسماك ووجود الحيوانات التي نعرفها والكائنات الغريبة وما ينبت فيها كان الله جل وعلا لا يخفى عليه أي شيء لهذا أبدا. إذا هذه أول مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي الإيمان بعلم الله جل وعلا الشامل المحيط بكل شيء بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعني الشيء المش موجود يعلمه الله جل وعلا، لو كان هذا الشيء على أي شيء سيكون، كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا ليه لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم ضالون. هؤلاء المنافقون رضي الله عنهم، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا. يعني لو خرجوا مع المسلمين